بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بقي علينا بعض المسائل في كتاب الكتابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها.
أي نعم، الكتابة عقد لازم كما قال المصنف، ليس لأحدهما فسخها، لا تنفسخ إلا إذا اتفق الطرفان السيد والمكاتب على إبطالها، لأنها عقد معاوضة لا يدخله خيار، ويكون من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا باتفاق الطرفين على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته.
لا، قبله: وإن حل نجم
ولم يؤده فلسيده تعجيزه.
أي نعم، يقول: إن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. كما تقدم أن المكاتبة تكون منجمة أي مقسطة على أقساط، فإذا حل نجم أي قسط من هذه الأقساط ولم يؤده المكاتب فللسيد تعجيز مكاتبه. إذا حل النجم فللسيد مطالبة عبده بما حل، وله الصبر عليه وله تأخيره إن كان قادرا أو غير قادر، عاجز أو غير عاجز، فإذا صبر عليه وأخره فله ذلك. وإن أراد تعجيزه لعدم إيفاء العبد بما كتب وهو أن يؤدي النجم الذي حل عليه فله ذلك، يعني للسيد ذلك. لكن إذا لم يطالبه السيد وحل النجم فإنه لا ينفسخ العقد، بل يستمر العقد إلا أن يطلب السيد ذلك. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب على السيد أن ينظر عبده، أن يعطيه مهلة في السداد وفرصة ليستمر على ذلك، وأكثر أهل العلم على أن ذلك لا يجب الإنظار، وإنما هذا يرجع إلى السيد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته.
نعم، إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته. إذا جنى المكاتب على غيره فقتل أحدا أو جرحه أو أفسد مال شخص ونحو ذلك، فوجب عليه بسبب ذلك مال لمن اعتدي عليه، يبدأ بالجناية، بدأ بجنايته، يعني أن الجناية التي يجنيها المكاتب وما يترتب عليها من مال مقدمة على مال المكاتبة، مقدمة على ما قبل سداد دين الكتابة، يعني أن الجناية التي يجنيها المكاتب والتي تقدر بمال فإنها تقدم على دين الكتابة، لأنها تتعلق بالحقوق، تتعلق بالحقوق فتقدم على المال الذي هو دين لسيده.
قال رحمه الله: وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه.
نعم، إن اختلف هو يعني المكاتب وسيده في الكتابة، فقال السيد مثلا: أنا ما كتبتك، قال المملوك: بل كتبتني. أو اختلفوا في عوضها يعني في مقدار الكتابة، قال السيد كذا وقال المملوك: لا بل أقل من ذلك. أو اختلفوا في التدبير، يقول السيد: لم أدبرك، ويقول العبد: بل دبرتني. أو اختلفوا في الاستيلاد، تدعي المرأة الأمة أنها أم ولد وينفي السيد ذلك، فكل القول قول السيد مع يمينه. القول قول السيد مع يمينه أنه يؤخذ بقوله، وإن طلب المملوك أن يحلف السيد على ذلك فله، لأن الأصل هو عدم هذه الأمور. نعم.
باب أحكام أمهات الأولاد.
نعم. شرع المصنف بعد ذلك في الباب الأخير مما يتعلق بأحكام العبيد والإماء والإماء، فقال باب أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان، تقول أمات الصخال ولا تقول أمهات الصخال، وإنما يقال أمهات في بني آدم كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد، يراد بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد كما سيأتي. إذا تزوج السيد أمة وأنجب منها أولادا فإنها تسمى أم ولد، وطبعا تكون أم ولد بثلاث شروط. أحد هذه الشروط أن تعلق منه بحر، يعني يكون الشخص حرا اللي هو السيد، وأن تعلق منه في حال ملكه لا أن تكون في ملك غيره، أن تكون الأمة في ملكه لا أن تكون في ملك غيره، والثالث يعني أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإن الأمة تكون أم ولد، وسيذكر المصنف الحكم في أم الولد. نعم.
قال رحمه الله: إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته وإن لم يملك غيرها.
نعم. قال: إذا حملت الأمة من سيدها، أن سيدها أحملها، فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، يعني إذا ولدته ولو ميتا أو حيا فلا بد يعني أن يتبين فيه خلق الإنسان، يتبين فيه اليدان الرجلان الرأس وهكذا، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل 80 يوما فأكثر، أما قبل ذلك لا يمكن أن يخلق، لأن الجنين في بطن أمه يكون في 40 الأولى نطفة، وفي 40 الثانية علقة، ثم في 3 يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، فلا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد 80، فبعد 80 يمكن أن يخلق، وفي 90 يوم في الغالب أنه يكون قد تخلق وصار فيه خلق الإنسان. وأحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حيا. فهناك 5 أحكام تتعلق بالجنين. الأول يتعلق بكونه نطفة، فكونه نطفة يجوز إلقاؤه عند الحاجة، إذا احتاجت المرأة إلى ذلك فلها أن تلقيه إذا كان مضغة، وإذا كان علقة لا يجوز إلا للضرورة، بدون ضرورة لا يجوز. إذا كان مضغة مخلقة يترتب عليه أنه عند النفاس، إن كان قد تخلق فيأخذ حكم النفاس، إن كان لم يتخلق فيكون هذا الدم ليس دم نفاس. ثم أيضا يتعلق به إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح وخرج ومات فإنه يكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، إن خرج ميتا فإنه لا يرث، إن خرج حيا فإنه يرث. فهنا 5 أحكام تتعلق الجنين. المصنف يقول إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان, طبعا هذا ما يكون إلا بعد أن يبلغ 80 يوما فأكثر, يقول صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم, أكثر أهل العلم أن أم الولد تكون حرة بموت سيدها وتعتق, لقول عمر رضي الله عنه أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها, فإذا مات فهي حرة. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم واتفق عليه الأئمة الأربعة, وبعضهم يذكر الإجماع فيه. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز بيع أم الولد في حياة زوجها وبعد وفاته, وأنها لا تعتق لموته, لحديث جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وفي لفظ كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا, لا يرى بذلك بأسا. فمن رأى أنه يجوز بيع أمهات الأولاد فيستدل بأنهم كانوا يبيعونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر, ثم في لما نهاهم عمر انتهوا عن ذلك. لكن هناك من يذكر الإجماع أن الصحابة لما نهاهم عن عمر رضي الله عن ذلك انتهوا جميعا. وروي عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهم القول بجواز بيع أمهات الأولاد, لكن هذا بعدما اتفقوا, يعني في خلافة علي رضي الله عنه رأى يعني بيع أمهات الأولاد, وقيل إنه رجع عن ذلك, قيل أن علي رضي الله عنه رجع إلى قول الجماعة. فهل مثل هذا يعد إجماعا؟ نقرأ كلام لابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه المسألة على خصوصها, يقول رحمه الله تعالى وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن. يقول وجملة ذلك أن الأمة إذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت لها حكم الاستيلاد, وحكمها حكم الإماء في حل وطئها لسيدها واستخدامها وملك كسبها وتزويجها وإجارتها وعتقها وتكليفها وحدها وعورتها. قال وهذا قول أكثر أهل العلم, إلى أن قال إذا ثبت هذا فإنها تخالف الأمة القن, يعني الأمة التي ليست أم ولد, في أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف ولا ما يراد للبيع وهو الرهن ولا تورث, لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها. يقول روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء, وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن, وإليه ذهب داود يعني داود الظاهري. يقول قال سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك. قال وحدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال خطب علي الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن, فقضى به عمر حياته وعثمان حياته, فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وقد روى صالح بن الإمام أحمد قال قلت لأبي إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال في رواية إسحاق بن منصور لا يعجبني بيعهن. قال أبو الخطاب فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة، فجعل هذا رواية ثانية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. يقول ابن قدامة هو الصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله إنهن لا يبعن، مخالفة لقوله إنهن لا يبعن، لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه يعني عن الإمام وجب حمل هذا اللفظ المحتمل على المصرح به ولا يجعل ذلك اختلافا. يقول ابن قدامة ولمن أجاز بيعهن أن يحتج بما روى جابر قال بعن أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا، رواه أبو داود. وما كان جائزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النص إنما ينسخ بنص مثله. وأما قول الصحابي فلا ينسخ ولا ينسخ به، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونها بأقوالهم، وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص. هذا ما زال ابن قدامة يستدل لمن رأى جواز البيع، قال وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص على أنه لم يبلغه، ولو بلغه لم يعده إلى غيره، ولأنها مملوكة أي أم الولد، ولم يعتقها سيدها ولا شيئا منها ولا قرابة بينه وبينها فلم تعتق، كما لو ولدت من أبيه في نكاح أو غيره، ولأن الأصل الرقة لأنها كانت أمة، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع ولا في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه، ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها لثبت العتق بها حين وجودها، يعني لا تؤخر إلى موت السيد كسائر أسبابه. قال وروي عن ابن عباس رواية أخرى أنها تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه. وقال سعيد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد، فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه، فأتينا عبد الله بن مسعود فذكرنا ذلك له، فقال إن كان ولا بد فاجعلوها في نصيب أولادها. انتهى ما استدل به ابن قدامة لمن أراد رأى جواز بيعهن، لمن رأى جواز بيع أمهات الأولاد. يقول ولنا يعني يستدل لمن يرى المنع. ما روى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر أكثر أهل العلم. وقال ابن عباس ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. هذا والذي قبله رواهما ابن ماجه، ولكن ذكر العلماء ضعف هذين الحديثين. يقول وذكر الشريف أبو جعفر في مسائله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ولا يبعن ولا يرهن ولا يرثن ويستمتع بها سيدها ما بداله، فإن مات فهي حرة. قال ابن قدامة وهذا فيما أظن عن عمر، يعني موقوف على عمر. قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع الصحابة، هذا الدليل الثاني، يقول ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، بدليل قول علي رضي الله عنه كان رأيي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد، وقوله فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، وقول عبيدة رأي علي رضي الله عنه وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه ما من رجل كان يقر بأنه يطأ جاريته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقطا. فإن قيل كيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم؟ يقول ابن قدامة قلنا قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، فقد روى عبيدة قال بعث إلي علي رضي الله عنه وإلى شريح أنقضوا كما كنتم تقضون فإني أبغض الاختلاف، وابن عباس رضي الله عنه قال ولد أم الولد بمنزلتها، وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، فيدل على موافقته لهم. ثم يقول ابن قدامة قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره. فإن قيل لو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته، فكيف خالفه هؤلاء الأئمة الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ قال ابن قدامة قلنا الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة كذا ها هنا. فأما قول جابر بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فليس فيه تصريح بأنه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعلم أبي بكر، فيكون ذلك واقعا من فعلهم على انفرادهم، فلا يكون فيه حجة، ويتعين حمل الأمر على هذا، لأنه لو كان هذا واقعا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأقر عليه لم تجز مخالفته، ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما، ولو فعلوا ذلك لم يخل من منكر ينكر عليهم ويقول كيف يخالفون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبه، وكيف يتركون سنتهما ويحرمون ما أحلا من هذا. ولأنه لو كان ذلك واقعا بعلمهما لاحتج به علي حين رأى بيعهن، واحتج به كل من وافقه على بيعهن، ولم يجري شيء من هذا، فوجب أن يحمل الأمر على ما حملناه عليه، فلا يكون فيه إذن حجة، ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالأكثر أهل العلم على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وهذا يعني هو الأحوط، وكذلك مكارم الأخلاق تدعو إلى ذلك، كيف تكون أمة وابنها حر؟ فيعني الذي يظهر أن قول أكثر أهل العلم هو الأولى هنا، هذا إن لم يكن إجماعا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام.
أي نعم، يعني ما دام حيا يعني السيد فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها، اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة في ذلك كله. ولذا قال المصنف ما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها، لأنها مملوكته. وكذلك يملك السيد منافعها، وهذا أيضا من ما أجمع عليه، وكسبها لأنها ما زالت أمة فهو حق لسيدها لأنها مملوكة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وسائر الأحكام، يعني سائر أحكام أمهات الأولاد هو سائر أحكام الإماء من الشهادة والحدود والديات وأرش الجنايات والجراحات وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له.
نعم، إلا أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها، يعني من مالكها التي هي أم ولد له إلى شخص آخر، أو يراد له، أي لا يجوز أن يفعل أي أمر يريد مالكها بفعله أن تنتقل ملكيتها إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله وتجوز الوصية لها وإليها.
أي نعم، وتجوز الوصية لها، فلو أوصى شخص بمال معين من ماله يصرف لها فإنه يجوز ويصح، لأن المملوك تصح له الوصية. وكذلك تجوز الوصية إليها بأن يوصي شخص أن تتولى أم الولد مثلا تصريف أموال أولاده القاصرين ونحو ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص.
أي نعم، يقول فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، فتقتل إذا طلب ورثة سيدها ذلك، لأن القتل العمد العدوان يجب فيه ذلك، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم.
وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين.
إن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها، تدفعها لورثة سيدها، لأن المملوك لا يجب في جنايته أكثر من قيمته. قال وتعتق في الحالين لما تقدم من قول عمر رضي الله عنه.
قال رحمه الله وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.
يقول إن وطئ أمة غيره، يعني ليست أمته وإنما أمة غيره، بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين، لأنه ولد من أمة يملكها فيكون حرا، ولكن له بيعها لأنها ليست أم ولد له، ليست أم ولد له، لأن أم الولد ذكرنا الشروط الثلاثة، يعني أن تعلق منه بحر، وكذلك أن تضع ما يتبين في خلق الإنسان، وأن تكون في ملكه، وأن تكون في ملكه. أما هذه لما علق بها الولد كانت في ملك غيره. الله أعلم. وبذلك ينتهي ما يتعلق ببيع أمهات الأولاد وما يتعلق بأحكام الكتابة والتدبير، ونقف عند هذا الحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول لماذا أم الولد لا تعتق أو تكون حرة إلا بعد موت سيدها وقد ولدت في حياته؟ هذا تقدم الكلام عليها بالتفصيل، سبب الخلاف في ذلك وما يتعلق به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.